العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في هذه المسألة المهمة والمعقدة، وهي مسألة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. قلنا بأنه توجد في هذه المسألة اتجاهات أربع أو أربعة، وأشرنا إلى هذه الاتجاهات والنظريات فيما سبق، وتقريبا وقع اختيارنا على الاتجاه الرابع من الاتجاهات السابقة. فتحصل من ذلك الاتجاه ما يلي: أولا، أن المقصود بالذات في هذه الطاعات والعبادات ونحوها هو الوصول إلى القرب الإلهي الذي هو كمال الإنسان في ذلك. النقطة الثانية، أن الوصول إلى القرب الإلهي لا يتحقق إلا من خلال الدخول في الولاية الإلهية. الله ولي الذين آمنوا، هذه القضية الثانية. النقطة الثالثة، أن الإنسان لا يمكنه أن يدخل الولاية الإلهية ويكون تحت الولاية الإلهية إلا بالإنقياد التام والعبودية التامة لله سبحانه وتعالى. النقطة الرابعة، وهي أهم هذه النقاط، أن تحقيق كيفية الإنقياد لم يترك إلى عقل المكلف وإلى تجربة المكلف، وإنما بين الشارع كل الخصوصيات اللازمة لتحقيق العبودية. يعني لم يقل له: أريد منك الإنقياد. أما كيف يتحقق الإنقياد؟ قال: الأمر إليك. عندما قال الله لإبراهيم، وإذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. فإذا سأل إبراهيم: كيف أسلم لله رب العالمين؟ إما أن يقال له: موكول إلى عقلك، إلى تجربتك، وإما أن يبين له ماذا؟ يبين له كيفية الإنقياد. ونحن نعتقد أنه في كل صغيرة وكبيرة لم يترك الشارع أمر الإنقياد لمن؟ للعبد، وإنما هو بيّن له كيفية الإنقياد. لذا ما من صغيرة ولا كبيرة، لا رطب ولا يابس، إلا في كتاب مبين. كل ما يحتاجه، ما يحتاج إليه العبد للوصول إلى الله، الشارع تركه لنفسه أو قيده وبيّن له على مستوى الواجبات، على مستوى المحرمات، على مستوى المستحبات، وعلى مستوى ماذا؟ المكروهات جميعا. هذه هم نقطة. النقطة الخامسة، وهو أن الإنقياد لله سبحانه وتعالى ليس له درجة واحدة، بل له ماذا؟ بل له درجات متعددة. هذه الدرجات من أين تنشأ؟ تنشأ من مقدار متابعة المكلف للشرع. فكلما كانت متابعته أشد وأعمق، كانت درجته ماذا؟ عند الله أحسن. وكلما كانت متابعته أقل، كانت درجة الإنقياد ماذا؟ أقل. إذن الشارع لكي ينقاد الإنسان، خب، أعلى درجات الإنقياد، أي إنقياد؟ هو الإنقياد التام لله ولرسوله ولأوليائه عليهم أفضل الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ماذا؟ يحببكم الله. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن طبق اعتقاده أخلاقه عمله على ما عند رسول الله صلى الله عليه وآله يصل إلى مقام وإنك لعلى خلق عظيم. هذه همتنا نقطة. طبعا هذه هي النقاط الأساسية في هذا الاتجاه الذي أشرنا إليه. الآن يبقى عندنا تساؤل أخير لذهنكم يمي. قلت لكم أن هذا البحث تترتب عليه آثار كلامية وآثار أصولية وآثار ماذا؟ فقهية، وبعد ذلك سنشير إلى بعضها. طب السؤال المطروح هنا وهو أنه بعد أن ثبت أن المدار للوصول إلى القرب الإلهي يمر من خلال الانقياد لله سبحانه وتعالى، وأن هناك كيفية مخصوصة للانقياد هي التي عبرنا عنها ماذا؟ الصراط المستقيم، وهناك درجات من الانقياد عبرنا عنها ماذا؟ السبل الإلهية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سؤال، هل أن هذه السبل يمكن أن تتحقق خارج الدائرة المذهبية الحقة أو لا يمكن أن تتحقق؟ يعني أن شخصا ينقاد لله سبحانه وتعالى بانقياد تام له وهو مخطئ ماذا؟ عقائديا، وخطأه ليس عن عناد وليس عن تقصير، بل عن ماذا؟ عن قصور وعدم علم. فمثل هذا الانقياد له أثر أو ليس له أثر؟ ما أدري، واضح هذا السؤال؟ بل نوسع الدائرة، مو فقط داخل الدائرة الإسلامية بل خارج ماذا؟ خارج الدائرة الإسلامية. إنسان نصراني مسيحي، إنسان ماذا؟ يهودي، إنسان زرادشتي، ونحو ذلك من هذه المذاهب والاتجاهات التي نعتقد أنها ماذا؟ أنها باطلة وخارج الدائرة الإسلامية. طبعا بالنسبة إلينا لا فرق أن يكون الإنسان خارج الدائرة المذهبية بين أن يكون مسلما أو غير مسلم، كلاهما عمله ما هو؟ عمله باطل، ليس على الموازين التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. هل مثل ذلك الانقياد والعبودية لله سبحانه وتعالى تقرب العبد أو لا تقرب العبد؟ خصوصا بعد أن قلنا أن الملاك هو القرب، وأن الطريق إلى القرب يمر من خلال ماذا؟ الانقياد والعبودية. وهذا حقق بعض مراتب ماذا؟ بعض مراتب الانقياد وبعض مراتب العبودية، صلى، صام، حج، ونحو ذلك من الأمور، ولكنه لم يكن اعتقاده داخل الدائرة المذهبية الحقة. فهل يترتب أثر أو لا يترتب؟ في مقام الجواب، التفتوا جيدا، في مقام الجواب أنه يوجد هناك فرقان أساسية بين من ينقاد بعبادة أو طاعة وهو داخل الدائرة المذهبية الحقة، وبين من ينقاد، التفت جيدا، وبين من ينقاد ذلك الانقياد ولكن وهو ماذا؟ وهو خارج الدائرة المذهبية. أنا أصلي، هو ماذا؟ هو أيضا يصلي. أنا أصوم، أيضا هو ماذا؟ هو يصوم. وافترض من باب المثال من باب الفرض أنه صومه الشرائط المفطرات عنده كان يقلد مذهبا تقريبا مشابه ماذا لشرائط المفطرات عندنا. ومن حيث النية، النية أيضا موجودة، ومن حيث عدم ارتكاب المفطرات أيضا كذلك، من في باب الصلاة أيضا كذلك. افترضوا هذا الإنسان كان مقلدا لمذهب كان يجوز الوضوء كماذا كوضوءنا مثلا، ولكن كان خارج الدائرة الاعتقادية لنا، هذا يفرق حاله مع من هو داخل الدائرة المذهبية، مع أنهما معا منقادان من الناحية الكمية والكيفية على حد ماذا على حد سواء. يفرق أو لا يفرق؟ بل لعله ذاك انقياده أفضل ماذا من انقياده، يمكن أو لا يمكن. بلي مولانا في اليوم والليلة يختم القرآن ويصلي 1000 ركعة في المسجد الحرام وإلى ما شاء الله، فهذا يرتب فرقا أو لا يرتب. في مقام الجواب أنه أساسا لا بد أن تعلم، نحن عندما نراجع الروايات الواردة عن النبي الأكرم وأئمة أهل البيت يقولون بأن هذا الانقياد وإن كان مساويا لذلك الانقياد من حيث الكم ومن حيث ماذا الكيف، ومع ذلك لو كان هناك اختلاف عقائدي، يعني كان خارج الدائرة الحقة العقائدية، فهذا الانقياد يوصله إلى ما يوصل المؤمن الحق أو لا يوصل؟ الجواب كلا. يعني إذا فرضنا أن المؤمن يصلي ويصل إلى 10، غير المؤمن إذا صلى لا يمكنه أن يصل إلى ماذا؟ لا يمكن، حتى لو فاق المؤمن كما وكيفا من حيث العبادة. هذه نقطة أساسية، ولكن يصل أو لا يصل ذات حديث آخر. المهم حتى لو وصل فإنه يصل إلى درجة المؤمن أو لا يصل؟ لا يصل. وهذا هو الأثر الأول. الأثر الأول هو أن طريق الانقياد لو كان في دائرة اعتقادية حقة فإنها توصل، ذلك الطريق يوصل إلى ما لا يوصل إليه ماذا؟ من لم يكن في تلك الدائرة الحقة الاعتقادية. هذا أولا. وثانيا طبعا هذه فيها روايات كثيرة، ها لتصورون بأنه بحث عقلي ما حضر. الثمرة الثانية هو أنه هذا الإنسان هل يصل أو لا يصل؟ الجواب تارة أن الوصول إنما هو الثمرة الوعد الإلهي، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات جنات، والله يخلف الوعد أو لا يخلف الوعد؟ إن الله لا يخلف الميعاد، الله سبحانه وتعالى لا يخلف الوعد، إذا وعد المؤمن ماذا يعطيه؟ سؤال، أن هذا الوعد يوجد لمن هو خارج الدائرة أو لا يوجد؟ هنا أيضا روايات صريحة وصحيحة السند، التفت إلى هذه الرواية وأنقل لك رواية واحدة في هذا المجال لأن الوقت لا يسع. الرواية هذه عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في أصول الكافي في الجزء الثاني هناك تقريبا في الأواخر. الرواية صحيحة السند عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يعقوب بن شعيب قال قلت، التفت للرواية، قال قلت للصادق عليه السلام هل لأحد على ما عمل ثواب على الله موجب؟ هل يوجد لأحد ثواب يجب على الله؟ هذه يجب على الله بها معنيين، يجب على الله الاعتزالي، يعني عقلي يحكم الله يجب ماذا أن يعمل، ويجب على الله لأن الله ماذا كتب على نفسه ونحن ذكرنا مرارا أن النظرية الاعتزالية لا نقبلها في السنة الماضية، وإنما نؤمن ماذا؟ بالنظرية الثانية لجوده وكرمه كتب على نفسه. إذن هذا موجب، يعني يجب على الله، إما تفسر بتفسير اعتزالي ولا نقبله، وإما بتفسير ماذا؟ بتفسير قرآني الذي نقبله. هل لأحد على ما عمل ثواب على الله موجب إلا المؤمنين؟ قال عليه السلام: لا، لا يجب على الله أن يفي لأحد بهذا الوعد إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان مؤمنا. والروايات لا تطلق المؤمن إلا من كان من حيث الاعتقاد ماذا؟ صحيح الاعتقاد، بخلاف الاصطلاح القرآني له حديث آخر. الاصطلاح الروائي لا يطلق المؤمن إلا ويراد به ماذا؟ من كان صحيح الاعتقاد بولاية أئمة أهل البيت. إذن هذا الإنسان الذي انقاد لله سبحانه وتعالى وانقياده أيضا كان لا بأس به، هذا يستحق على الله بمقتضى وعده شيء أو لا يستحق؟ الجواب لا يستحق، ولكن هناك طريق آخر يستحق من خلاله. ما هو؟ من خلال الفضل الإلهي العام، من خلال ورحمتي سبقت غضبي، من خلال أن هؤلاء مرجون ماذا؟ لأمر الله. وحيث أنه مرجى لأمر الله، الله سبحانه وتعالى إن صح التعبير يطبق عليه القواعد العامة لا القواعد الخاصة. القواعد الخاصة مختصة بمن؟ مختصة بالمؤمنين ولا تشمل غير المؤمنين، هذا أولا. والقواه وهذا الإنسان يصل أو لا يصل؟ نعم يصل بالقواعد العامة، ولكن أيضا يصل إلى ما يصل إليه المؤمن أو لا يصل؟ لا يصل. لذا عندما نرجع إلى الروايات الواردة أقرأ لك روايتين فقط في هذا المجال لأنه الوقت ما يسع. الرواية الأولى، هاي روايات عديدة وردت عن أئمة أهل البيت، منها هذه الرواية في الخصال عن الصادق عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: إن للجنة 8 أبواب، باب يدخل منه النبيون والصديقون، وباب يدخل منه الشهداء والصالحون، وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبونا. وهذه الأبواب مو صالون واحد، مرارا ذكرنا مو كالصالون الواحد اللي له أبواب ماذا؟ متعددة، وإنما هذه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الدرجات، إشارة إلى درجات الجنة. وإلا يقينا مقام الصديقين غير مقام ماذا؟ عموم الشيعة، مقام الأنبياء غير مقام عموم الشيعة. ثم يقول الإمام سلام الله عليه: فلا أزال واقفا على الصراط أدعو وأقول: ربي سلم شيعتي ومحبي وأنصاري وأوليائي ومن تولاني في دار الدنيا، فإذا النداء من بطنان العرش قد أجيبت دعوتك وشفعت في شيعتك، ويشفع كل رجل من شيعتي ومن تولاني ونصرني وحارب من حاربني بفعل أو قول في 70 من جيرانه وأقربائه. بعد هاي 7 أبواب، التفت جيدا، وباب ماذا؟ وباب يدخل منه سائر المسلمين ممن يشهد أن لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه مثقال ذرة من بغضنا أهل البيت. إذن يتضح أنه شهادة أن لا إله إلا الله، ولكن بشرط أن لا يكون معاندا، بشرط أن لا يكون ماذا؟ مقصرا. أيضا ينجو أو لا ينجو؟ ينجو، ولكن لا أن نجاته بمقتضى وعد الله الذي يجب عليه الوفاء به، بل بمقتضى ماذا؟ أولئك مرجون لأمر الله. هذه رواية. ورواية أخرى نقلت في البحار المجلد 8 صفحة 363، اللي هي أيضا روايات عديدة، التفت جيدا للرواية. الرواية عن الإمام الباقر قال: جعلت فداك، ما حال الموحدين المقرين بنبوة محمد صلى الله عليه وآله من المذنبين الذين يموتون وليس لهم إمام ولا يعرفون ولايتكم. مو عرفوها وأنكروها، مو معاندين، مو جاحدين، مو قاصرين، مو مقصرين، وإنما ماذا؟ قاصرين، جهل بسيط، ولا يعرفون ولايتكم. فقال: أما هؤلاء فإنهم في حفرهم لا يخرجون منها، إشارة إلى عالم البرزخ. فمن كان له عمل صالح ولم يظهر منه عداوة، التفت جيدا، ولم يظهر منه عداوة، لأن العداوة أو الولاء فرع ماذا؟ فرع المعرفة. وإلا الإنسان إذا لا يعرف ماذا يعادي وماذا يوالي، فإن العداء والولاء فرع المعرفة. فإنه يخد له خد إلى الجنة، إلى أن تقول الرواية: وكذلك يفعل بالمستضعفين والبله والأطفال وأولاد المسلمين، وأما النصاب من أهل القبلة يعني الأعداء فإنهم يخد لهم خد إلى النار. وهذا واضح أيضا التفصيل بين العداوة وبين ماذا؟ وبين عدم العلم على أي الأحوال. إذن فتحصل إلى هنا بحسب اعتقادنا أن الجميع من الموحدين ينجون، ولكن باختلاف التخريجات الكلامية لها، الجميع ينجو، ولكنه الدرجة الأعلائية لا ينالها إلا من؟ إلا أتباع أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وعلى هذا الأساس تتضح لك الأمور التالية، خلي ذهنكم يمي، تتضح لنا الأمور التالية. الأمر الأول هو أنه يقع التضاد بين الجعل الحكم الظاهري والحكم الواقعي أو لا يقع التضاد؟ الجواب نعم يقع، لأنه في النتيجة يوجد طريق أعلائي وطرق ماذا؟ غير أعلائية. فإذا جعل الطرق بمقتضى الأحكام الظاهرية لا تنسجم مع ذلك الطريق الأعلائي، يقع ماذا؟ يقع التضاد، يقع نقض الغرض. من هنا نحتاج إلى الدخول في بحث الجمع بين الأحكام الظاهرية والأحكام ماذا؟ الواقعية. والأهم من ذلك هو أننا نفهم لماذا إذا قلنا بالإجزاء حتى مع مخالفة الواقع هذا المكلف يثاب أو لا يثاب إذا كان عمله على الموازين الشرعية. يثاب أو لا يثاب؟ نعم يثاب على ذلك ولا محذور فيه. نعم بعد أن انكشف له بالحجة أن ذاك لا يكفي لابد أن يبدل ماذا؟ لابد أن يبدل العمل، ولكن تبديله للعمل معناه بطلان الأعمال السابقة أو عدم بطلانها؟ لا، ليست باطلة، لأن تلك الأعمال كانت صحيحة. لماذا؟ لأنه للمخطئ أجر، نعم، وللمصيب ماذا؟ أجران. وهذا الإنسان وإن كان مخطئا ولكنه كان منقادا لله سبحانه وتعالى، والانقياد من خلال الحجة الشرعية سبيل أو ليس بسبيل؟ نعم سبيل ولا محذور فيه. وكذلك فيما يتعلق بتبدل رأي المجتهد، لأنه احنا عندنا فد مسألة مهمة في محلها، وهو أنه إذا كانت المصالح والمفاسد في المتعلقات ماذا؟ محضن، كيف يمكن أن نقول أن للمخطئ ماذا؟ للمخطئ أجرون. الجواب أن المصالح والمفاسد ليست في المتعلقات محضن، وإنما هي للإنقياد ودرجة من درجات الإنقياد. إذن لو تبدل رأي المجتهد، جنابك 50 سنة كنت تصلي مع إنسان يقول ماذا؟ بطهارة أهل الكتاب. خلي ذهنك يمي، بطهارة أهل الكتاب 50 سنة تصلي وكنت تتعامل وياه وإذا كم تخلي في إيده ولو رطبة، وبعد ذلك هما تضع يدك على محل سجدتك وتصلي هماتينا، وبعد 50 سنة قلدت من يرى أنه يقول بنجاسة ماذا؟ بنجاسة أهل الكتاب. هاي صلواتك السابقة بمقتضى هذا الاجتهاد وبمقتضى هذا التقليد بعد صحيحة لو كلها باطلة، لأنه باطل، لأنه يشترط في المسجد موضع الجبهة في موضع السجود لابد أن تكون الطهارة ماذا؟ طهارة واقعية، وأنت صليت مع الطهارة أو بلا طهارة كنت تصلي؟ ها؟ بلا طهارة، مع أنه لا يقول أحد بأنه لابد ماذا؟ أن يعيد. هو يثاب أو لا يثاب؟ نعم جزما يثاب، وتلك الأعمال جزما كانت توصله ماذا؟ توصله إلى الله سبحانه وتعالى. نعم إذا كانت، التفت جيدا، إذا كانت الطهارة الواقعية شرط فلها درجة من الإيصال، أما إذا لم تكن فلها درجة أخرى ماذا؟ من الإيصال. وكذلك يتضح لماذا لا يجب الإعادة للمستبصر، وهذا المستبصر عندما استبصر أعماله صحيحة لو باطلة كانت. هنا قيد الأعلام قالوا إذا كانت أعماله على وفق اجتهاد مذهبه فهي ماذا؟ فهي صحيحة ولا تحتاج إلى إعادة. لماذا؟ لأنه حصل بها الإنقياد. أما إذا كانت على خلاف مذهبه الذي كان يعتقد به يمكن أن يتقرب أو لا يمكن؟ لا يمكن أن يتقرب فيكون باطلا. أيضا على هذا المبنى وعلى هذا الاتجاه الرابع أيضا يمكن تصحيح ماذا؟ هذه الأعمال، ويمكن ترتيب الثواب عليها. هذا تمام الكلام في هذا البحث، وإن شاء الله من غد سوف ندخل في بحث الجمع بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية، والحمد لله رب العالمين.